بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله نختم هذه الدورة، إن شاء الله عز وجل حسن الختام، ونختمها بقاعدتين، ونكون بذكرهما قد ذكرنا القواعد التي تحيط بفقه البيوع، وهو لب ما يسمى بفقه المعاملات المالية. وأقترح على الإخوة في الهيئة أن يقيموا دورة عن قواعد الربا وما يتعلق به، ودورة عن المعاملات المالية المعاصرة من حيث تفصيلها وبيانها وبيان حقيقة أحكامها، وبهذا تكتمل الدائرة. فإذا أقيمت دورة عن قواعد الربا وما يتعلق به، ودورة عن أعيان المعاملات المالية المعاصرة، يجمع الإخوة باب المعاملات المالية من حيث التأصيل ومن حيث التطبيق على المسائل الواقعة. وإن كنا أشرنا إلى بعض المسائل، لكن هناك أعيان للمسائل المصرفية للمسائل المالية المعاصرة تحتاج إلى شيء من التفصيل وبيان صورها وواقعها في البنوك والأسواق العالمية، ومثل ما يعني المعاملات المالية المستحدثة في الشبكات من يعني التسويق الشبكي وغير ذلك من يعني صور المعاملات المالية المعاصرة. فإذا حصل هذا فإنه يحصل إن شاء الله مكنة للدارسين في هذا الباب في زمن يسير، وهذا من نعم الله عز وجل على طالب العلم. اليوم نأخذ القاعدة العاشرة فيما أحسب، وهذه القاعدة العاشرة هي أن الأصل منع الضرر في البيوع. الأصل منع الضرر في البيوع. القاعدة المستمرة أن ما يؤدي إلى الضرر بأحد العاقدين أو بالناس يمنع في البيوع ولا يصح ولا يجوز ولا يصح، لأن الضرر يجب دفعه قبل وقوعه ويجب رفعه بعد وقوعه. هذه قاعدة الشريعة العامة. الشريعة الإسلامية لا تقر ضررا إلا من باب تحمله لدفع ضرر أعظم منه، فالضرر يدفع قبل وقوعه ويرفع بعد وقوعه، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالبيوع. فالضرر في البيوع ممنوع. ويدل لهذه القاعدة أولا الأدلة الدالة على منع الضرر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث ثابت. وهذا الحديث يدل على أن الضرر ممنوع، فإنه يدل على نفي الضرر، والعلماء الأصوليون يقولون النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يشعر بعدم الوقوع. فعندما نقول لا ضرر كأنه لا يوجد ضرر، مع أن الضرر يوجد، لكن المقصود من الناحية الشرعية ينبغي أن يكون معدوما. لا ضرر، فلا يجوز للإنسان أن يضر غيره، ولا ضرار، فلا يجوز للإنسان أن يضر غيره ولا أن يضر نفسه. ولا أن يضر ابتداء ولا أن يضر مقابلة، هذا الأصل في الشريعة. فهذا النوع الأول من الأدلة. كذلك يدل القاعدة اتفاق العلماء على أن الضرر يزال. فمن القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها فقهاء الأمة قاعدة الضرر يزال. هناك قواعد خمس في الفقه تسمى بالقواعد الخمس الكبرى، وهذه القواعد الخمس محل اتفاق بين الفقهاء، وهي كبرى لأن فروعها كثيرة جدا جدا. هذه القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فمن القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء قاعدة الضرر يزال. فهذا الدليل الثاني، القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء. الدليل الثالث أن وجدنا الشرع نهى عن بيوع لما فيها من الضرر. أن وجدنا الشرع قد نهى عن بيوع لما فيها من الضرر، فدل ذلك على أن الضرر في البيوع ممنوع. ومن البيوع التي جاء النهي عنها من أجل الضرر بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. رواه البخاري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قال طاووس: قلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قال طاووس وهو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قلت: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم في الصحيح. ففي حديث جابر زيادة الإشارة إلى العلة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعن أنس قال، عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أباه أو أخاه. نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أباه أو أخاه. وفي هذه الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. من هو الحاضر؟ الحاضر هو المقيم في المدن والقرى، هو المقيم في المدن والقرى. والبادي هو الذي يأتي من البادية، هو الذي يأتي من البادية. ومعنى هذا نهي الحاضر أن يتولى بيع سلع من يقدم إلى البلد من البادية، بمعنى لا يكون له سمسارا، لا يكون وسيطا بينه وبين الناس. فإذا قدم أهل البادية بسلعهم إلى البلد فإنهم يتركون يبيعون بأنفسهم، ولا يأتي حاضر فيقول هات أنا أبيع لك. وهذه صورتها إما بأجرة وإما بدون أجرة، وسنتكلم عنها إن شاء الله. والمحققون من أهل العلم يقولون هذا ليس خاصا بأهل البادية، وإنما البادي هنا ذكر على سبيل المثال، بل يشمل كل غريب، يشمل كل غريب يقدم إلى البلد بسلعه ليبيعها. فإذا جاء إنسان من دولة أخرى بسلع ليبيعها في البلد فإنه ينهى من كان في البلد أن يبيع له، لأن العلة واحدة وهي التوسيع على أهل البلد ودفع الضرر عنه. فهذا معنى الحديث. وقال ابن دقيق العيد مبينا العلة وأنها لدفع الضرر: أما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر، فأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر. ثم ذكر صورة هي التي يذكرها علماء الشافعية كثيرا، قال: وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه، أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج، يقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر. قال: وفي ذلك إضرار بأهل البلد. انظروا يا أخوة، البدوي يأتي من القرية، يأتي من البادية بسلعه ليبيعها ويعود، فيبيعها بسعر اليوم، فيأتي الحاضر فيقول لا ضعها عندي وأنا أبيعها لك على التدريج والسعر يزداد، اليوم السعر منخفض غدا سيرتفع إن شاء الله فأنا أبيعها لك بسعر مرتفع. فهنا يحصل الإضرار بأهل البلد، لأنه لو باعها بسعر يومها ينتفع أهل البلد، ويوسع عليه. فإذا لم يحصل هذا يحصل الضيق والضرر على أهل البلد. والجمهور من أهل العلم على أن هذا التحريم باق لم ينسخ ولم يرفع، فيحرم على الحاضر أن يبيع للبادي. بسم الله. يحرم على الحاضر أن يبيع للبادي. بعض الفقهاء قالوا يجوز وهذا الحكم منسوخ، منسوخ بأحاديث النصيحة والنصح لكل مسلم، وذكروا أيضا أحاديث أخرى. أما أحاديث النصيحة فلا تصلح للنسخ هنا، لأن أحاديث النصيحة عامة وهذا النهي خاص. ثم هذا ليس من باب النصيحة، وإنما من باب يعني البيع والسمسرة. وأما الأحاديث الأخرى التي ذكروها فهي ضعيفة. الإمام البخاري، والإمام البخاري رحمه الله من فقهاء الأمة، ويظهر فقهه في تراجمه للأبواب. الذي يفهم تراجم البخاري يجد أن فيها فقها كثيرا عجيبا قد لا يتفطن إليه كثير من الناس. فالبخاري رحمه الله من الفقهاء، وهذا ديدن المحدثين يا إخوة، المحدثون الكبار في الأمة محدثون وفقهاء. وهذا هو الذي يحتاج إليه، أن يكون الإنسان حافظا للقرآن فقيها في معانيه، عارفا بالأحاديث فقيها في معانيها. فالبخاري رحمه الله ذكر قولا كأنه يجمع فيه بين القولين، القول المحرم والقول المجيز، فيفهم من تراجمه أنه يحرم أن يكون الحاضر للبادي سمسارا بالأجرة، أن يكون الحاضر للبادي سمسارا بالأجرة. أما إذا كان بدون أجرة على سبيل النصيحة فجائز. البخاري يقول هذا الحاضر إذا جاء يبيع للبادي من أجل مصلحة نفسه، من أجل أن يأخذ أجرة، فهذا حرام. وإذا كان يبيع للبادي من أجل النصح له فهذا جائز. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى البيع للبادي سواء بأجرة أو بدون أجرة. لا يجوز للحاضر أن يتولى البيع للبادي بنفسه فيقول هات أبيع لك، سواء كان بأجرة أو بدون أجرة، لعموم النصوص وعموم العلة. فإن العلة واحدة، سواء باع بأجرة أو باع بدون أجرة. أما أن ينصح له فيقول له ترى سعر السلعة اليوم كذا، لا تغبن، انتبه، لا يضحك عليك أحد، أنت أتيت اليوم مثلا بطماطم أو شيء من الزروع من الثمار إلى البلد بحب ليباع، ترى سعرها اليوم 10، فيخبره بسعر اليوم، فهذا جائز. أما أن ينصحه بأن لا يبيع اليوم فهذا لا يجوز. أن ينصحه بأن يخبره بسعر اليوم حتى لا يغبن، فيأتي واحد فيشتري منه بأقل من سعر اليوم يغشه، فهذا من النصيحة. أما أن يخبره بغير سعر اليوم فهذا لا يجوز. أن يقول له مثلا: ترى البضاعة اليوم هذه تباع بعشرة، لكن لو صبرت يومين ستباع إن شاء الله بأربعة عشر، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالمقصود أن تترك هذا الرجل يبيع بسعر اليوم، فإذا قلت له: سعر اليوم نازل ترى، ولو صبرت ليوم أو يومين سيرتفع، فهذا يناقض مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز للإنسان أن يتولى البيع للبادي أو من يقوم مقامه؟ الجواب: لا، لا بأجرة ولا بدون أجرة، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان أن ينصح البادي بالدلالة والكلام فيقول له: سعر هذه السلعة كذا؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إن كان يخبره بسعر اليوم حتى لا يغبن فيه فهذا جائز وهو من النصيحة للمسلم. إن كان يخبره بأن يؤخر البيع إلى أيام أخر فهذا لا يجوز، لأنه يناقض مراد النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يبيع الحاضر للباد. فإن قيل: أنتم تقولون إن العلة هنا منع الضرر عن أهل البلد حتى يوسع عليهم في أرزاقهم، أليس في منع بيع الحاضر للبادي ضرر عليه هو؟ إذا منع الحاضر أن يبيع للبادي يقع على البادي ضرر من جهة أنه يبيع بسعر اليوم، ولو باع له الحاضر فقد يرفع السعر. نقول: حتى لو كان هناك ضرر على البادي فإن قاعدة الشريعة أنه يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى، فإذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما لدفع أعلاهما. إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما لدفع أعلاهما. ولهذا شواهد كثيرة في حديث جابر رضي الله عنه لما قال: لقد رأيتنا نتماشى أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى صباطة قوم فبال قائما كما يقوم أحدكم، قال: فتنحيت عنه، يعني ابتعدت عنه، فأشار إلي فأتيت حتى وقفت عند عقبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من أصحابه وأطال الجلوس عندهم، فلما خرج احتاج صلى الله عليه وسلم للبول، فهو صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ما يصيب البشر، شرفه الله بالرسالة، فكان أولا الأمر بين أمرين: أن يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتعد عن البيوت، وفي هذا ضرر عليه من جهة حبس البول عند الحاجة إليه، وبين أن يبول في صباطة القوم قريب من البيوت، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين وهو أن يبول قريبا من البيوت. هذا وجه. الوجه الثاني قرب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بوله فيه ضرر، ولكن بعده أيضا فيه ضرر. جابر إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فيه ضرر، لكن لو ابتعد فإنه قد يأتي رجل لا يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جابر ساترا له عن الناس، يقف وراءه كالساتر، لأن جابرا يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد قادم فجأة يرى من؟ يرى جابرا رضي الله عنه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين فأشار إلى جابر أن تقدم، بعد أن تنحى جابر رضي الله عنه، فجاء حتى وقف عند عقبه. وهذا له صور كثيرة جدا، فمن المتفق عليه بين العلماء، بل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه متفق عليه بين العقلاء، ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى إن تعين هذا، يعني ما أمكن دفع الضررين معا. فهنا عندنا ضرر يحصل بأهل البلد، وضرر يحصل للبادي فقط. فهنا الضرر الحاصل لأهل البلد أعظم من جهتين. الجهة الأولى أن أهل البلد أكثر من البادي، فيكون الضرر الحاصل عليهم أعظم. والجهة الثانية أن الضرر الحاصل للبادي إنما هو في سلعة لا يدفع فيها شيئا، سلعة قادم بها، والضرر الحاصل لأهل البلد في دفع الأثمان، في زيادة الأثمان عليهم، وهذا أعظم. ولذلك قال القرطبي في المفهم: قصد الشرع أن يباشروا، أي أهل البوادي، قصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم بأنفسهم ليرتفق أهل الحاضرة بالرخص. قصد الشرع أن يباشروا بيع سلعهم بأنفسهم ليرتفق أهل الحاضرة بالرخص فيما لا ضرر على أهل البادية فيه، وأعرض الشرع عما يلحق أهل البادية في ذلك، يعني من ضرر عدم رفع السعر، دفعا لأشد الضررين وترجيحا لأعظم المصلحتين. مثل بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان، وتلقي الركبان يعني أن يتلقى الإنسان الركبان القادمين بسلعهم إلى البلد ليشتريها منهم قبل وصولهم إلى البلد. والعلة في النهي عن تلقي الركبان منع الضرر اللاحق بالجالب، ومنع الضرر اللاحق بالبلدي مركب. منع الضرر اللاحق بالجالب لأن الذي يتلقاه يستغل جهله بالأسعار فيشتري منه بأرخص، فمنع من هذا ليدفع الضرر عن الجالب حتى يأتي ويرى البلد ويعرف السعر ويبيع. ومنع الضرر اللاحق بأهل البلد لأن الذي يتلقى الركبان يشتري منهم ثم يبيع لأهل البلد بأغلى. فنهي عن تلقي الركبة، فلا يجوز أن يتلقى الركبان، ومن الأمور المعاصرة التي تلحق بهذا أنه إذا قدم تجار من غير أهل البلد إلى البلد، تجار يأتون من بلد خارجي، يأتون من فرنسا، يأتون من بريطانيا، يأتون من أذربيجان، يأتون من إلى الإمارات مثلا، يقدمون بسلعهم، هذا يلحق بمسألة تلقي الركبان وبيع الحاضر البادي، فلا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقاهم قبل وصولهم للبلد، لا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقاهم قبل وصولهم للبلد إذا كانوا جاهلين بسعر السلعة في البلد، إذا كانوا جاهلين بسعر السلعة في البلد ليستغل جهلهم فيشتريها منهم بسعر أقل. هذه صورة، ما اكتمل الكلام. لا يجوز لتاجر من تجار البلد أن يتلقى هؤلاء التجار قبل وصولهم إلى البلد إذا كانوا جاهلين بالسعر ليشتري منهم السلع بأقل من سعر البلد مستغلا جهلهم بالأسعار دفعا للضرر عنهم. ولا يجوز له أن يتلقاهم ليشتريها منهم بسعر اليوم ليبيعها على أهل البلد بسعر أعلى دفعا للضرر عن أهل البلد. لا يجوز للتاجر أن يتلقى الركبان أو التجار القادمين من الدول الأخرى بالسلع ليشتري منهم سلعهم بأسعار أقل من السوق مستغلا جهلهم بالأسعار دفعا للضرر عن أولئك التجار. ولا يجوز للتاجر أن يتلقى أولئك التجار ليشتري منهم السلع بسعر البلد من أجل أن يبيعها بسعر أعلى. يعني تاجر، تجار قدموا بسيارات فيذهب تاجر لهم قبل الوصول إلى البلد، فقيمة السيارات في البلد مثلا 20,000 تباع 20,000 قيمتها 20,000، فيذهب إليهم مستغلا جهلهم بالأسعار ويقول أشتري منكم 15,000، فهذا لا يجوز. أو سعرها في البلد 20,000 فيذهب ويشتريها 20,000 ليأتي إلى البلد فيبيعها 25,000 فيرفع السعر على أهل البلد دفعا للضرر في الحالة. كذلك يحرم تلقي الباعة الذين يقدمون بالسلع من خارج البلد عند أفواه الأسواق قبل بلوغها الأسواق، يعني الأول يتلقاهم خارج البلد، الثاني يتلقاهم عند أفواه الأسواق، يعني السيارات لها سوق فيتلقاهم قبل دخولها، الزروع لها سوق فيتلقاهم قبل دخولها ليشتري منهم السلع بسعر أقل من سعر السوق لجهلهم بالأسعار، أو ليشتريها بسعر السوق ليبيعها بأغلى على أهل البلد دفعا للضرر عن الجانب. طبعا العلة الجابعة، لأنه قد يقول لنا قائل يا شيخ أنتم يعني وسعتم النهي، والنهي أن يبيع حاضر لبادي. طيب هذا الذي يقدم بالسلعة من دولة ليس ببادي، نقول العلة واحدة وهذا ما يسمى بالعموم المعنوي، وهو من أقوى أنواع العموم. العموم المعنوي بجامع عموم العلة، بجامع اتحاد العلة، فالعلة واحدة فيكون الحكم واحدا. وبهذا نعلم يا إخوة أن الممنوع في هذا ما يكون فيه ضرر على الجالب أو على أهل البلد، فإن اندفع الضرر جاز، إن لم يكن فيه ضرر فإنه يجوز. يعني قدم أناس تجار، صحيح أنهم من دولة أخرى لكن يعرفون دولة الإمارات ويعرفون الأسعار فيها ويعرفون كل شيء، فقدموا بسلعهم، فاستقبلهم تاجر من التجار قبل أن يصلوا إلى البلد أو كلمهم بالهاتف وقال أنا أشتري منكم سلعكم كلها دفعة واحدة ب18,000 وهي في السوق ب20,000، وهم يعرفون أنها في السوق ب20,000، لكن هذا تاجر من أهل البلد سيشتري السلع كلها ب18,000، فقالوا طيب بعناك، ثم يبيعها لأهل البلد بسعر البلد ما يزيد على أهل، يبيعها لأهل البلد بسعر البلد، هذا جائز لأنه لا ضرر على الجالب ولا ضرر على أهل البلد. إذن مدار الحكم على وجود الضرر، فما وجد فيه الضرر منع، وما انتفى عنه الضرر أجيز. طيب يا أخي، النهي هنا للتحريم عند جمهور أهل العلم، فيحرم هذا الفعل، لكن هل العقد صحيح أو فاسد؟ سبق أن ذكرت لكم يا إخوة أن الحكم يرحمك الله أن الحكم بالجواز والحرمة غير الحكم بالصحة والفساد. هل العقد صحيح أو فاسد؟ نقول إن كان المنع من أجل دفع الضرر عن الجالب، إن كان المنع من أجل دفع الضرر عن الجالب فالعقد صحيح وللجالب الخيار. إذا كان يشتري من الجالب بأقل من الأسعار مستغلا جهل الجالب، ثم هو يأخذها ويبيعها بنفس السعر، الضرر هنا على من؟ على الجالب فقط، العقد صحيح، البيع صحيح، ولكن الجالب بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الجلب الذين يقدمون بالسلع إلى البلد، فمن تلقاه فاشترى منه ووجد البيع فسيده، من سيده؟ البائع، لأنه هو المالك الذي له اليد على السلعة، فسيده بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. طيب ما الدليل على أن العقد صحيح من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، فلو لم يكن العقد صحيحا لما وجد الخيار، فلما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار علمنا أن العقد صحيح. لكن يوقف على رضا الجالب، فإن أمضى تم العقد ومضى، وإن شاء فسخ. أما إذا كان المنع لدفع الضرر عن أهل البلد، الصورة التي ذكرناها، يتلقاهم فيقول أشتري منكم بسعر البلد، البضاعة هذه الآن بعشرين، ولربما قال أشتري منكم بزيادة، لأنه يعرف أن السوق محتاج، فيقول هي الآن لو نزلتم إلى السوق تبيعون بعشرين، أشتري منكم باثنين وعشرين. فهنا المنع من أجل دفع الضرر عن أهل البلد، فهنا يظهر والله أعلم أن الراجح أن العقد غير صحيح، لأنه لا يمكن دفع الضرر عنهم إلا بهذا. يعني بالنسبة للجالب خيرناه، لكن بالنسبة لأهل البلد ليس هناك وجه لتخييرهم، فإنهم لا يملكون الخيار، فلا يمكن دفع الضرر عنهم إلا بعدم صحة العقد. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح تحقيقا لمقصود الشارع: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومن البيوع المنهي عنها للضرر ما قدمناه البارحة وذكرناه في مسألة الغرر، وهو النهي عن البيع على البيع، فهذا منهي عنه لأنه يؤدي إلى النزاع، ومنهي عنه لما فيه من الضرر. فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه المسلم إذا ركن البائع والمشتري إلى بعضهما قبل التفرق، يعني العقد ما لازم كما ذكرنا البارحة. وكذلك إذا تفرقا وكان في البيع خيار، مثلا قال هذه السيارة بعتها لك بعشرين ألفا وقال قبلت وتفرق ذهب بالسيارة، لكن المشتري قال بشرط أن يكون الخيار لي ثلاثة أيام، بشرط أن يكون الخيار لي ثلاثة أيام، فذهب شخص إليه إلى المشتري وقال أنت اشتريت هذه السيارة بعشرين ألف، عندي أحسن منها بخمسة عشر ألفا. هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى فسخ العقد الأول. أما إذا كان بعد التفرق ولزوم العقد فهذا عقد جديد ما يضر العقد الأول، فهو جائز. يراه مثلا اشترى ثوبا بعشرين فيقول ترى عندي ثياب مثل هذا بخمسة عشر، إن أردت أبيعك بخمسة عشر، فهذا عقد جديد لا يضر العقد الأول، فليس بيعا على البيع، فهذا جائز. وكذلك السوم على السوم. وكما قلنا العلة هنا علتان: العلة الأولى أن البيع على بيع المسلم والسوم على سومه يؤدي إلى تنافر القلوب والتنازع بين المسلمين، والعلة الثانية لأن فيه إضرارا بالبائع الأول. ومما أنبه عليه هنا يا إخوة أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الذمي هنا كالمسلم، فلا يجوز لمسلم أن يبيع على بيعه ولا أن يسوم على سومه، فالذمي الذي يعيش بين المسلمين بعقد الذمة لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيعه ولا أن يسوم على سومه دفعا للضرر عنه. ومن البيوع المنهي عنها للضرر بيع السلعة المعيبة والغش، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كومة طعام، كومة حب، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي رواية: من غش فليس منا. رواه مسلم في الصحيح. هذا رجل يبيع الطعام، يبيع الحب، فنزل المطر عليه على حبه فأصابه البلل، ماذا صنع؟ جعل الناشف فوق والمبلول تحت، أدخله تحت وجعل عليه ما لم يصبه الماء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الصبرة فأصابت بللا في الداخل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فاعتذر صاحب الطعام، قال: أصابته السماء ليس بيدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، يعني ليس على طريقتي وليس على ما يجوز في ديني. وليس معنى هذا أنه كافر، وإنما المقصود أنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على دينه في هذا، فالغش ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الحكم عليه بالكفر. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر في التغليق. هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع المعيب إلا بعد البيان، وهذا من مقتضى الأخوة الإسلامية، أنه لا يبيع المسلم لأخيه المسلم سلعة معيبة إلا إذا بين له العيب، إلا إذا بين له العيب. فلا يجوز للمسلم أن يظهر حسنا في السلعة ليس فيها، أو يخفي خللا فيها أو عيبا فيها، بل الواجب البيان. أما العقد فالعقد صحيح، إذا باع سلعة مع الغش العقد صحيح، إذا باع سلعة معيبة فالعقد صحيح، مع ثبوت خيار العيب الذي سنذكره اليوم إن شاء الله. ومن صور ذلك التصرية بأن يحبس صاحب الناقة أو صاحب الشاه الحليب في ضرعها أياما حتى يمتلئ الضرع وينتفخ، ثم يجلبها إلى السوق فيراها الناس فيظن الرائي أنها حلوبة، أنها حلوب لانتفاخ ضرعها، فيشتريها، فإذا ذهب بها حلبها اليوم الأول فاتت بحليب كثير، فإذا حلبها اليوم الثاني قل حليبها، إذا حلبها اليوم الثالث قل حليبها، كان أقل. فهذا من الغش والتدليس، فيظهر أنها حلوب وليست كذلك. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. والحديث متفق عليه. لا تصر نهي عن التصرية الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد يعني بعد التصرية فهو بخير النظرين له، هو يختار. إن شاء أمسكها ويمضي البيع، إذن البيع صحيح. وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب، يردها ويأخذ القيمة، لماذا يرد صاعا من تمر؟ مقابل الحليب. طيب يقول لي قائل: أنتم قلتم سابقا، وسيأتي إن شاء الله اليوم شيء من هذا، الخراج بالضمان. فالإنسان إذا اشترى سلعة واستعملها ووجد بها عيبا له أن يرد السلعة ولا يرد شيئا في مقابل الاستعمال. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول هذا الرد صاع من تمر مقابل اللبن الذي كان في الضرع قبل الشراء. هذا اللبن حصل متى؟ قبل البيع، عندما كانت من ضمان البائع، فيرد مقابل اللبن صاعا من تمر. لكن الحليب الذي حلبه في اليوم الثاني ما يرد شيئا مقابله، لأنه أصبح في ضمانه. إذن كلا الحالتين من باب أن الخراج بالضمان. في الحالة الأولى الحليب الأول حصل عند البائع والضمان على من؟ فالخراج له. لكن في اليوم الثاني عندما حلب الضمان على من؟ على المشتري، فالحليب له. إذن هذا حديث التصرية لا يخالف حديث الخراج بالضمان. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعيوب عندما نتكلم عن القاعدة الكبرى في البيوع، وهي القاعدة التالية التي نتكلم عنها الآن، وهي قاعدة الخيار. القاعدة الحادية عشر تقول: الأصل ثبوت الخيار في البيوع. الأصل ثبوت الخيار في البيوع. ومعنى هذه القاعدة أن القاعدة المستمرة أن البيوع يلحقها الخيار، فقد تلزم ويكون فيها خيار. والخيار هو طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ. فهذا هو الخيار. والخيار في الجملة في البيوع يا إخوة أقسامه سبعة. أقسامه في البيوع محصورة بسبعة أقسام. أول هذه الأقسام خيار المجلس. خيار المجلس، والمقصود بالمجلس مكان التعاقد، مكان التبايع، وليس المراد به الجلوس. فلو تعاقد واقفين في خيار المجلس، ولو تعاقد مضطجعين في خيار المجلس. إذن المقصود بالمجلس مكان التبايع وليس صفة للمتبايعين. خيار المجلس هو الخيار الذي يكون في مكان التبايع، وهو يثبت للبائع والمشتري، يثبت للبائع والمشتري. فللبائع الخيار وللمشتري الخيار، خيار للطرفين. طيب، ما حكم خيار المجلس؟ خيار المجلس ثابت في البيع عند أكثر العلماء. الجمهور يثبتون خيار المجلس، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا حصل الإيجاب والقبول ولم تحصل الفرقة فالبيعان بالخيار، هذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. لكن ما زمن خيار المجلس؟ خيار المجلس ما زمنه؟ نقول باختصار زمنه مجلس العقد من حين الإيجاب والقبول إلى التفرق، قصرت المدة أو طالت. قد يكون مجلس العقد لمدة 5 دقائق، فتكون مدة الخيار 5 دقائق من حين الإيجاب والقبول إلى الانصراف، وقد يكون يمتد لساعات، يمتد لساعات. مثلا بائع ومشتري في طائرة، هذه الطائرة مثلا من دبي إلى ماليزيا، ربما يعني أكثر من 9 ساعات. عندما أقلعت الطائرة قال أحدهما: بعني بيتك الفلاني الذي كذا، وكلاهما يعرف، ب100,000، بمليون، بكذا. قال: بعتك. حصل الإيجاب والقبول، يمتد الخيار إلى أن يتفرق، إلى أن يتفرق. فإن قال قائل: فإن قام أحدهما وذهب ودخل الحمام عز الله السامعين، نقول: لا ينقطع الخيار، لأن هذا في عرف الناس من المجلس، من الطائرة، فهو ليس خارجا عن المجلس. فالشاهد أن مدة خيار المجلس مرتبطة بالمجلس، فقد تكون طويلة وقد تكون قصيرة. بل قال الفقهاء، قال الفقهاء: ولو امتد أياما، ولو امتد أياما. فلو كانوا يسيرون مثلا في السابق كانوا يسيرون على فرسين مثلا، يسيران معا وينزلان معا، ولم يحصل بينهما تفرق، فإن خيار المجلس يمتد. وقد ذكروا في ذلك قصصا وقعت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. كيف يحصل التفرق؟ يقول المحققون من أهل العلم إنه يضبط بالعرف، فما عد في العرف تفرقا فهو تفرق. يعني ما يذكره العلماء في قولهم: فإن كانوا في بيت فالتفرق كذا، وإن كانوا في سفينة فالتفرق كذا، هذا عرفهم، ولكنه ليس بلازم، فينظر في كل زمان إلى عرف الناس. فالخروج الذي يعده الناس في الزمان تفرقا يقطع خيار المجلس، والذي لا يعده الناس تفرقا لا يقطع خيار المجلس. لماذا؟ لأن خيار المجلس أثبته الشرع ولا ضابط له فيه. يعني متى يعتبر التفرق تفرقا؟ ما جاءنا دليل على هذا ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. وشرط التفرق الذي يقطع الخيار يا إخوة أن يكون عن اختيار، أن يكون عن اختيار. أما عند الإكراه فلا ينقطع. يعني إنسان كان في مجلس وتم الإيجاب والقبول، فجاء إنسان فأكرهه سواء البائع أو غير البائع على أن يخرج من المجلس، هدده بالقتل فخرج، يقول الجمهور: لا ينقطع الخيار، لأن الإكراه لا يؤثر في التصرفات، التصرف مع الإكراه ملغي، فيعتبر كأنه لم يكن. طيب، هل يملك المتبايعان إسقاط الخيار؟ الشرع أثبت الخيار، هل يملك المتبايعان إسقاط الخيار؟ يقول الفقهاء نعم. كيف يسقطان الخيار؟ يخيران بعضهما، فيقول اختر، فيقول خلاص اخترت الإلزام خلاص، فينقطع الخيار. قد يكون من الطرفين وقد يكون من واحد، فيقول الطرفان لا حق لنا في الخيار، فينقطع خيار المجلس خلاص، يلزم العقد ولو بقي في المجلس. أو يقول البائع لا خيار لي، فينقطع خيار البائع. أو يقول المشتري لا خيار لي، فينقطع خيار المشتري. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، إلا أن يكون البيع كان عن خيار. فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت خيار المجلس إلا إذا اختار قطعه، فإذا اختار قطعه فإنه ينقطع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن خيار المجلس يقبل الانقطاع بالاختيار. طيب، هنا سؤال: هل يجوز لأحد الطرفين أن يخرج من المجلس ولا غرض له إلا أن يقطع الخيار على صاحبه؟ الإنسان يستطيع أن يقطع الخيار على نفسه، يقول خلاص لا خيار لي. لكن لو أن إنسانا خرج من المجلس ثم عاد، ما هدفه من الخروج؟ ليس لحاجة ولا لشيء إلا ليقطع الخيار، هل يجوز لأحد الطرفين أن يخرج من المجلس ولا قصد له من الخروج إلا أن يقطع خيار صاحبه؟ هذه المسألة فيها خلاف، فقال بعض الفقهاء يحرم عليه أن يخرج من المجلس خشية الاستقالة، يحرم عليه أن يخرج من المجلس خشية أن يرجع الطرف الآخر في البيع من أجل أن يقطع يعني خيار المجلس. أما إذا خرج لغرض آخر ثم عاد فإن الخيار ينقطع ولا حرج في هذا. لماذا؟ قالوا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي، وهو حسن الإسناد على التحقيق، وهو حسن الإسناد على التحقيق. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا اشترى شيئا يعجبه وأراد أن يلزم البيع يمشي خطوات ليفارق المجلس من أجل أن يلزم البيع. وهذا لا شك أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما لأنه في الصحيحين لكن دليل المانعين أقوى، لأن دليل المانعين حديث ودليل المجيزين أثر، وإن كان الأثر أقوى من حيث السند. يعني عندنا الآن الحديث المرفوع حسن والأثر في الصحيحين، فمن حيث السند الأثر أقوى من الحديث، لكن من حيث المتن فلا شك أن الحديث أقوى من الأثر. وما دام أن الإسناد صالح عندنا فإن الواجب أن نعمل بالحديث ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المجلس بقصد قطع الخيار على صاحبه. طيب، إن قال لنا قائل إذا وقع هذا، شخص خرج من المجلس من أجل أن يقطع الخيار، فهل ينقطع الخيار؟ يقول الفقهاء القائلون بالتحريم نعم ينقطع الخيار. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد القطع التفرق، وقد وقع التفرق فيأثم بفعله وينقطع الخيار. هذا النوع الأول. النوع الثاني خيار الشرط، ما معنى خيار الشرط؟ أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. يقول بعتك سيارتي ب20,000، ويقول المشتري قبلت على أن الخيار لي لمدة 5 أيام. أنظر في أمري، فهذا شرط الخيار. أو يقول البائع بعتك السيارة على أن الخيار لي لمدة 5 أيام، ربما أن البائع له أبناء يريد أن يعني يرى رأيهم أو نحو ذلك، فيشترط لنفسه الخيار 5 أيام، فيتفرقان ولا يلزم العقد، بل يبقى لمن اشترط الخيار. فإن اشترطاه معا فهو عقد جائز في حق الطرفين، وإن اشترطه أحدهما فهو عقد جائز في حق المشترط، لازم في حق من لم يشترط. هذا معنى خيار الشرط، ولا بد أن تكون المدة معلومة. ما يصح أن يقول أبيعك ب20,000 قبلت بشرط أن يكون لي الخيار، لأن هذا فيه جهالة. إلى متى؟ إلى يوم، يومين، 3, 4, 5، أسبوع، شهر، فهذا فيه جهالة ويجعل البيع غير يعني مستقر. وخيار الشرط ثابت لمشترطه بالإجماع، وإن طالت المدة، ولكن طول المدة ليس محل إجماع، خيار الشرط محل إجماع. والصحيح أنه لا حد للمدة, والصحيح أنه لا حد للمدة, فحتى لو طالت المدة ما دام أنها معلومة فالخيار يعني ثابت. والحديث ورد بصحة شرط الخيار, فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه يخدع في البيوع, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة, أي لا غبن, أي لا غبن ولا خديعة. وهذا في الصحيحين, وله ألفاظ متعددة. فهنا يشترط لنفسه, يشترط لنفسه, لأنه عندما يقول لا خلابة أو لا خلابة تضبط بالأمرين بكسر الخاء وبفتح الخاء, فإنه يشترط لنفسه الخيار. معنى لا خلابة يعني لي الخيار, لي الخيار. الأمر الثاني أنه يصح أن يكون الشرط أو خيار الشرط لأحد الطرفين, فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرط لهذا الرجل. أما مدة خيار الشرط فيمحل خلاف بين الفقهاء, الفقهاء متفقون على أن خيار الشرط ثابت, يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه الخيار, يجوز للبائع أن يشترط لنفسه الخيار, لكن ما هي مدة الخيار؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من حدى بثلاثة أيام, قال أقصى مدة لشرط الخيار لخيار الشرط ثلاثة أيام, ومنهم من يقول هو يختلف باختلاف السلع, فبعض السلع لها يوم وبعض السلع لها يومان وبعض السلع لها ثلاثة وهكذا. ومنهم من يقول لا حد لمدته بل ما يتفق عليه الطرفان, وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا حد لمدته بل ما يتفق عليه الطرفان, بشرط أن تكون المدة معلومة. لماذا؟ لأنه ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة, فيرجع فيه إلى العرف وما يتفق عليه الطرفان من عرف الناس. فهذا الذي يظهر والله أعلم في المدة. طيب, هل يجوز للبائع والمشتري أن يتصرفا في السلعة مدة الخيار؟ قال اشتري منك السيارة ب20,000 على أن لي الخيار 5 أيام, وقال قبل خرج من المجلس جاءه شخص قال ما شاء الله هذه سيارة, قال نعم, قال تبيعها ب30,000, قال بعتك, تصرف في وقت الخيار. أو بائع قال أبيعك السيارة ب20,000 بشرط أن لي الخيار 5 أيام, وقال قبلت, ثم جاءه شخص بعد فقال أشتري منك السيارة ب30,000 أو 40,000 فباعها له, هل له أن يبيعها له؟ هذه تعرف عند أهل العلم بمسألة التصرف في المبيع مدة خيار الشرط. يقول الفقهاء يحرم تصرف البائع والمشتري في الثمن وفي السلعة مدة خيار الشرط، فالتصرف حرام. متى؟ إذا كان الخيار لهما. ليه؟ لماذا؟ لماذا يحرم إذا كانت الخيار لهما؟ قد يقول قائل: طيب البائع مشترط الخيار، يريد أن يبيع. المشتري مشترط الخيار، يريد أن يبيع، فلماذا يقال يحرم عليهما التصرف؟ يقال: لأن الخيار لهما، فلو تصرف أحدهما اعتدى على خيار الآخر، فلا بد أن تمضي المدة حتى يلزم العقد. واضح يا إخوة؟ في تصرف أحدهما بغي على الآخر فلا يجوز، إلا أن يتفق في المدة. مثلا يقول البائع للمشتري، أو يقول المشتري للبائع: في شخص يريد أن يشتري مني السيارة ب30,000، فيقول: بعه. هنا اختار، فينتهي الخيار. طيب، إذا كان الخيار للمشتري، إذا كان الخيار للمشتري وليس للبائع، فهل يجوز له أن يتصرف؟ قالوا: نعم، يجوز له أن يتصرف. لماذا؟ لأنه إذا باع فقد اختار، فقد لزم العقد وهو يملك، ولا مانع شرعي. الآن يا إخوة، عندما أشتري أنا السيارة وأقول أشتريها 20,000 على أن لي الخيار 5 أيام، والبائع لم يشترط الخيار، خرجت من المحل ومشيت بالسيارة، جاءني شخص وقال: أشتري منك 30,000، إذا بعته ما الذي حصل؟ قطعت خيار الشرط الذي هو لي، فلزم البيع، وليس للبائع حق متعلق هنا، لأنه ليس له خيار، فيكون الإنسان باع ما يملك بلا ضرر بالغير، فيكون بيعا صحيحا، فيكون بيعا يعني صحيحا، ويسقط بذلك الخيار. وفي هذا مخرج يعمل به المتعاملون اليوم ببيع التقسيط. البنوك الآن أصبحت التي تريد أن تكون المعاملة شرعية، وتخشى أنها لو اشترت السلع لا يشتري العملاء هذه السلع، فإنهم يشترطون بشرط الخيار، يشترون بشرط الخيار. مثلا العميل يريد سيارة وصفها كذا وكذا 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 بالتقسيط، هي ليست عندهم، يقولون: طيب تعال بعد يومين. يذهبون إلى المعرض ويشترون السيارة بشرط الخيار 5 أيام، ثم يأتي العميل بعد يومين فيقولون: السيارة عندنا، تريدها؟ فيقول: نعم. فيقولون: تعال وقع، نتم الإجراءات. قال: ما أريدها. يقولون: لا بس، ويردون السيارة لأنهم قد اشترطوا الخيار، وهذا جائز لا بأس به، لأن الله عز وجل قد أجاز شرط الخيار بدليل ما ورد في الحديث وإجماع الأمة. بقي مسألة، نحن قلنا إذا كان الخيار للطرفين لا يجوز التصرف، وإذا كان الخيار للمشتري يجوز التصرف. بقي إذا كان الخيار للبائع فقط دون المشتري، فهل يجوز للبائع أن يتصرف؟ كثير من أهل العلم يقولون يحرم عليه أن يتصرف، كثير من أهل العلم يقولون يحرم عليه أن يتصرف. لماذا؟ قالوا بحسب تعليلهم لأنه لا يملك السلعة، فالذي يملكها الآن هو المشتري، لأنه حصل الإيجاب والقبول وحصل يعني التفرق، فتكون منتقلة إلى المشتري. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز له أن يتصرف، يجوز له أن يتصرف كما يجوز للمشتري، وهذا مذهب الشافعية واختاره بعض المحققين من أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن تصرفه دليل على اختياره، وهو له أن يختار. انتبهوا يا إخوة، عندنا الآن مسألتان في هذه المسألة. المسألة الأولى، مسلم اشترى من مسلم سيارة، واشترط البائع الخيار لنفسه 5 أيام، اشترط البائع الخيار لنفسه 5 أيام وتفرق، فجاء مسلم إلى البائع يعلم بالبيع وقال أنت بعت سيارتك لفلان 20,000 واشترطت الخيار؟ قال نعم. قال أنا اشتريها 30,000، ما حكم هذا؟ لا يجوز. لما؟ لأنه بيع على بيع المسلم، ولا يجوز هذا، لا يجوز له أن يفعل هذا. البائع خرج بسيارته فعرضها على شخص مدة الخيار، قال تشتري هذه السيارة 30,000؟ قال نعم أشتري. يجوز هذا للبائع ويصح وينعقد عند الشافعية واختاره جمع من المحققين، لأن الخيار له، ولا فائدة من الخيار إلا هذا. الفائدة من الخيار أن لا تلزم أو أن لا يلزم العقد البائع، فله أن يتصرف، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لا يجوز لمسلم أن يشتري على شراء أخيه، ويجوز للبائع أن يبيع السلعة بعد اتفاقه مع المشتري واشتراطه الخيار. لماذا؟ لأن بمجرد أن يبيعها انفسخ العقد الأول، فما بقي بيع، فليس هنا بيع على البيع، بل بمجرد أن يتصرف يكون قد سقط البيع، وهذا الذي يظهر. كثير من العلماء يقولون لا يجوز للبائع أن يتصرف في المدة، ولكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يتصرف في المدة. هذا أهم ما يتعلق بخيار يعني الشرط. طيب هنا فقط مسألة تذكرتها الآن أشير إليها، إذا كانت السلعة مما يحصل لها نماء كدابة سمنت أو ولدت، قال أبيعك هذه الناقة مثلا 5,000، فاشترطا الخيار لمدة 10 أيام فولدت الناقة، لمن يكون الولد؟ ولدت في مدة الخيار، لمن يكون الولد؟ يقول الفقهاء يكون للمنتقل، لمن تنتقل إليه السلعة، لمن تنتقل إليه السلعة. فإن تم العقد وانتقلت السلعة للمشتري فالنماء للمشتري، وإن لم يتم العقد فالنماء للبائع، لأن السلعة تعود إليه. فالخراج بالضمان، وهذه إحدى المسائل ذات الشأن لمسألة يعني خيار الشرط. طيب، متى ينقطع خيار الشرط؟ وهذه آخر مسألة، متى ينقطع خيار الشرط؟ ينقطع خيار الشرط بمضي المدة. قال أو قال أحدهما على أن الخيار لي 5 أيام، بمجرد مضي 5 أيام ينقطع الخيار ويلزم العقد، وينقطع باختيار المشترط، وينقطع باختيار المشترط، سواء كان المشترط الطرفين أو كان المشترط البائعة أو كان المشترط المشتري. قال أبيعك سيارتي 20,000 على أن لي الخيار 5 أيام، بعد يومين اتصل به قال يا فلان ترى أنا خلاص عزمت على البيع وتوكل على الله ولا خيار لي، ينقطع الخيار. وهنا تأتي قاعدة يقول فيها الفقهاء: الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. البائع في المثال بعد يومين قال أسقطت الخيار وبارك الله لك في البيع ولا خيار لي، وكان قد اشترط الخيار كم؟ 5 أيام. في اليوم الرابع قال لا والله أنا أريد سيارتي، فاتصل وقال يا فلان أنا اشترطت عليك الخيار 5 أيام وأنا أريد السيارة. قال له المشتري: أنت أسقطت الخيار قبل يومين. قال لا أنا مشترط 5 أيام. نقول له، يقول الفقهاء: الساقط لا يعود، فمن أسقط حقه يصبح كأنه لم يكن، فليس له أن يرجع فيه مرة أخرى، فليس له حق في الرجوع بعد يعني الإسقاط. الأمر الثالث أن الخيار خيار الشرط يسقط بالتصرف، يسقط بالتصرف. فإن كان الشرط للاثنين فلا يسقط بتصرف أحدهما، إلا أن يتصرف بوجود الطرف الثاني مع سكوته. واضح يا إخوة؟ قال بعتك السيارة 20,000 قال قبلت واشترطا الخيار 5 أيام، بعد يوم جاء المشتري يبيع السيارة والبائع موجود، وبكم تشتري سيارة؟ بكذا بكذا. قال بعتك، قال قبلت بارك الله فيك، والبائع موجود قادر على الإنكار وساكت، فهنا يدل على أنهما قطعا الخيار الاثنين. وكذلك إذا كان الشرط لواحد منهما فتصرف فإنه يسقط يعني خياره. هذا ما يتعلق بخيار الشرط، ولعلنا نكمل ما بقي بعد الصلاة. وأهم حقيقة ما يتعلق بهذا مسألة خيار العيب، لأنه سيأتي إن شاء الله مسألة البراءة ومسألة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.